أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في ما أفاده الفاضل التوني رحمه الله، وهو أنه اشترط بالإضافة إلى الفحص بالنسبة إلى جريان الأصول اشترط شرطين. الشرط الأول وتقدم الكلام فيه، وهو أن لا يكون مورد لقاعدة لا ضرر، وتقدمت المناقشة وتقدم توجيه كلامه عند السيد الخوي وغيره. الكلام الآن في الشرط الثاني. الشرط الثاني أن لا يستلزم جريان الأصل في المورد ثبوت وجوب آخر من جهة أخرى، وذكر إلى ذلك أو ذكر في ذلك ثلاثة أمثلة. المثال الأول، ما لو علمنا إجمالاً بنجاسة أحد الإنائين، فهنا إجراء أصالة الطهارة في أحدهما أو جريان أصالة البراءة من ناحية مثلا يجوز شربه أو لا في أحد الإنائين، لازمه أن تثبت النجاسة في الإناء الثاني ويحرم شربه. المثال الثاني، ما لو لاقى المشكوك كونه كرًا لاقى النجاسة، فهنا استصحاب عدم كريته يثبت النجاسة. المثال الثالث، ما لو لاقى النجاسة، نعلم بكريته ونعلم بملاقاته للنجاسة ولكن لا نعلم بالتقدم والتأخر، هل الكرية كانت سابقة على الملاقات فيكون طاهر أو الكرية متأخرة عن الملاقات فيكون نجس، فاستصحاب أو أصالة عدم تأخره أو عدم أصالة عدم تقدمه هنا لا يثبت النجاسة، وهكذا. هذه الأمثلة الثلاثة. هذا الشرط الثاني ناقشه السيد الخوي رحمه الله، ومن قبله أيضا المحقق النائين، وذكر بحثا مفصلا وجيدا في حد نفسه. البحث جيد ويستفاد منه، لعله يستفاد منه أيضا في موارد أخرى، ولكن في واقعه أن ما ذكروه ليس إشكالا على الفاضل التوني من حيث الكبرى. يعني الفاضل التوني يتضمن كلامه دعويين في الواقع عند التحليل. الدعوة الأولى كبروية، وهو يشترط في جريان الأصل أن لا يكون جريانه مثبتا أو يستلزم وجوب أو ثبوت حكم إلزامي آخر من جهة أخرى، هذه كبرى. والصغرى الأمثلة التي ذكرها. المناقشة التي سنذكرها الآن للسيد الخوئي، وهو مشى تقريبا على منوال ما أفاده المحقق النائيني قدس سرهما، هذه المناقشة مناقشة صغروية في الواقع لكلام الفاضل التوني، والهدف منها أن يبين موارد جريان الأصول وعدم موارد جريان الأصول. هي تدفع كلام الفاضل التوني من حيث الصغرى، لكن لا تدفعه من حيث الكبرى. يعني الكبرى المدعات ما هي المناقشة فيها؟ هنا بحل. الآن كما سنذكر ونطرح ما أفاده السيد الخوي رحمه الله، لاحظ أنه التقسيم جيد وجميل ومفيد في غير هذا المورد أيضا، ولكنه لا يمس أصل الإشكال. حاصل ما ذكره السيد الخوي رحمه الله، يقول أن ترتب الإلزام من جهة على جريان البراءة يتصور على أقسام ثلاثة. نحن نريد أن نجري الأصل، ويترتب على جريان الأصل الإلزام من جهة أخرى. هذا معناه ترتب الإلزام من جهة على جريان البراءة. هذا له صور، في بعض الصور يعني الترتب صحيح، في بعض الصور الترتب غير صحيح، أو أقسام بتعبيره ثلاثة أقسام. القسم الأول أن لا يكون بينهما في ذاتهما ترتب شرعا ولا عقلا، ولكن الترتب أشبه ما يكون ترتب عارضي، يعني ترتب ناشئ من جهة خارجية هي التي أوجبت الترتب. مثال ذلك نفس المثال الذي ذكره الفاضل التوني، المثال الأول: نعلم إجمالا بنجاسة أحد الإنائين. جريان أصالة الطهارة في الإناء الأول لا يترتب عليه النجاسة، ثبوت النجاسة في الإناء الثاني، لا ربط لذلك، لا ربط بينهما في ذلك، بل ربما يكونان في الواقع نجسين، وربما يكونان في الواقع طاهرين، أو إذا علمنا قطعا بنجاسة أحدهما لا نقول في الواقع ربما أن يكون طاهرين، نقول ربما أن يكون نجسين. فحتى لو أجرى أصالة الطهارة في أحدهما، الآخر ربما أن يكون نجس أيضا في الواقع. إذن نفس جريان أصالة الطهارة في الإناء الأول لا يترتب عليه النجاسة في الإناء الثاني. يمكن أن يكون كما قلنا كلاهما نجسا في الواقع، بل ربما يكون ما أجرينا فيه القاعدة هو نجس في الواقع، وما لم نجري فيه القاعدة هو طاهر في الواقع. لا ترتيب بين طهارة أحدهما ونجاسة الآخر بحسب الواقع، لكن الذي أوجب هذا الترتيب المذكور عند الفاضل التوني هو الجهة الخارجية، هو العلم الإجمالي. العلم الإجمالي بنجاسة أحدهما هي أورثت وسببت هذا الترتيب. إذا كان هذا الإناء طاهر إذن الثاني نجس، ليش؟ لأني أعلم بنجاسة أحدهما. إذن الموجب هو ليست نفس جريان البراءة أو جريان الطهارة، وإنما الموجب للاجتناب هو العلم الإجمالي. لكن نقول الآن إذا اتضحت الفكرة الأساس في هذا القسم، وهو أنه لا ترتب بينهما، بمجرد أن نثبت بأن هذا طاهر لا يترتب عليه نجاسة الآخر إلا بواسطة العلم الخارجي، الشيء الخارجي وهو العلم الإجمالي، على هذا نقول في هذا المثال أساسا لا يمكن الرجوع إلى الأصل. لكن لا لما ذكره الفاضل التوني من أن جريان الأصل في أحدهما يستلزم ثبوت حكم إلزامي آخر من جهة أخرى، فلهذا لا نجريه. لا، عدم الجريان ليس ناظرا إلى هذه الجهة، عدم الجريان لأصل التعارض، أصالة الطهارة في الإناء الأول معارضة بأصالة الطهارة في الإناء الثاني. لأجل هذا التعارض هنا قلنا لا يمكن جريان الأصلين، على ما حرر في محله في العلم الإجمالي هناك أن جريان أحد الأصلين دون الآخر ترجيح بلا مرجح، وجريانهما معا يستلزم منه مخالفة العلم الإجمالي، فإذا هذا يعارض ذاك. لأجل المعارضة قلنا بعدم الجريان. ولهذا لو فرض أن البينة الأمارة هي قامت، نفس الكلام، أمارتان متعارضتان تكون ويتساقطان. الحاصل أن هذا القسم وهو الذي لا يكون بينهما في ذاتيهما ترتب شرعا ولا عقلا، هنا لا نجري الأصل، لكن لا لأجل ما ذكره الفاضل التوني وإنما لشيء آخر. فنلاحظ الآن هذا القسم أن المناقشة مع الفاضل التوني كانت صغروية، يعني كانوا يقول له هذا المثال إنما لم يجري فيه الأصل للمعارضة لا لما ذكرته، لم يتعرض الآن إلى المناقشة الكبروية. هذا القسم الأول. القسم الثاني أن يكون هناك ترتب بينهما ترتب عقلي، مثل ترتب وجوب المهم على عدم وجوب الأهم بناء على القول باستحالة الترتب. في بحث الترتب هناك قولان. القول الأول أنكر الترتب كما يذهب إلى ذلك صاحب الكفاية قدس سره، أنه الترتب مستحيل. القول الثاني كما ذهب إليه المجدد الشيرازي وتبعه في ذلك المحقق النائيني والأعلام المتأخرون، قالوا بتحقق الترتب وأن الترتب غير مستحيل. على القول الأول الآن، على القول بالاستحالة، فكرة الترتب أن يكون عندي واجبان، واجب أهم مثل إنقاذ الغريق المؤمن، وواجب مهم غير أهم وهو وجوب الصلاة فعلا، إذا تزاحم الآن في آخر الوقت ذهب للصلاة فوجد الغريق، هنا نقول له إنقاذ الغريق أهم من الصلاة فعلا. على القول بالترتب يقول إن لم تنقذ الغريق فصلي، هذا الآن ليس الكلام فيه. على القول بالاستحالة، على القول بالاستحالة الوجوب المتوجه إلى المهم وهو الصلاة أخذ فيه قيد وهو عدم وجوب الأهم، عدم وجوب الإنقاذ. إذا كان الإنقاذ واجبا لا تجب الصلاة، إذا كان الإنقاذ غير واجب تجب الصلاة. إذن أخذ في موضوع وجوب المهم عدم وجوب الأهم. إذن عقلا يترتب وجوب المهم على عدم وجوب الأهم، هذا على القول السهل يترتب عليه. إذا شككنا الآن، شككنا في وجوب الأهم وأجرينا الترخيص لأي سبب كان، نفترض كفرض يعني الآن للتوضيح أنه وجد هناك سبع قريب من مكان غرق المؤمن، فشك هل الآن يجب علي واحتمال الخطر يتوجه إلي أو ليس واجب علي، نفترض ورخص الشارع ظاهرا يجوز لك ترك إنقاذ المؤمن. لما أجرى الأصل أصالة البراءة مثلا، أصالة البراءة عن إنقاذ المؤمن، يعني أجرينا الأصل عن وجوب الأهم. لما أجرينا الأصل عن وجوب الأهم ارتفع المانع عن وجوب المهم. وجوب المهم مترتب على عدم وجوب الأهم، فلما أجرينا أصالة البراءة في وجوب الأهم الآن ارتفع المانع عن وجوب المهم، نقول له تجب عليك الصلاة. فلاحظنا هنا أن ترتب وجوب المهم وهي الصلاة في المثال على عدم وجوب الأهم وهو إنقاذ المؤمن. فلما أجرينا الأصل في عدم الأهم، عدم وجوب الأهم، ترتب عليه الحكم الإلزامي بوجوب المهم. في مثل هذا الفرض هل نقول كما قال الفاضل التوني لا يجري الأصل في عدم وجوب الأهم لأنه سيترتب عليه توجه التكليف بالمهم؟ مقتضى كلامه ألا نقول به، بينما لا، في مثل هذا المورد نفس جريان أصالة عدم وجوب الأهم رفع المانع، وظيفته كانت رفع المانع عن وجوب المهم. الترتب عقلي يقول إذا وجد الأهم لا تصل النوبة إلى وجوب المهم، إذا انعدم وجوب الأهم الآن تصل النوبة إلى وجوب المهم. فهنا وجوب المهم صحيح مترتب على عدم وجوب الأهم، لكن لم يثبت من خلال جريان أصالة البراءة في عدم وجوب الأهم. لا، أصالة البراءة فقط رفعت المانع، والذي أوجب الصلاة أي المهم هو إطلاق دليله. عندنا الدليل يقول صلي، وهذا الدليل مطلق. هذا الإطلاق ما دام الأهم موجودا نرفع اليد عن الإطلاق، فلهذا قلنا مترتب عليه، أو قلنا أنه أخذ فيه عدم وجوب الأهم. أصالة البراءة رفعت هذا المانع، قالت لا يجب عليك الأهم. لما قالت لا يجب عليك الأهم الآن صلي مطلق، مو متوقف على شيء، فبواسطة صلي قلنا بوجوب الصلاة. إذن هذا المورد نفس الكلام، لما ندقق فيه نلاحظه صغروي، يعني ربما وإن كان لم يذكره الفاضل التوني كمثال، ولكن ربما يقال كتطبيق لما أفاده الفاضل التوني، أن أصالة البراءة الجارية في عدم وجوب الأهم لا تجري لأنها تستلزم وجوب واجب آخر، ثبوت تكليف آخر، وهو وجوب الصلاة. لو قيل ذلك عن الفاضل التوني كتطبيق لقاعدته، نقول له هذه الصغرى ليست من تلك الكبرى، هذه الصغرى أصالة عدم وجوب الأهم رفعت المانع عن وجوب المهم، ووجوب المهم إنما توجه إليه من إطلاق دليله لا من أصالة البراءة. فالمهم نلاحظ هنا حتى لو لزم حكم إلزامي نجري البراءة بلا محذور، لأنه لم يثبت الحكم الإلزامي من خلال جريان أصل البراءة أصلا. إذن هذه المناقشة أو هذا البيان إلى القسم، ولكن يرجع أيضا إلى المناقشة في الصغرى، ولكن كقسم قسم جيد ومهم ويعطينا صورة لتطبيق الأصول. هذا القسم الثاني. القسم الثالث أن يكون الترتب بينهما شرعيا، بخلاف الثاني أن يكون الترتب بينهما عقلي، هنا أن يكون الترتب بينهما شرعيا. بأن يكون جواز شيء مأخوذا في موضوع وجوب شيء آخر، هذا جائز، هذا جائز أخذ هذا النحو موضوع في وجوب شيء آخر في لسان الدليل، يعني كأنه قال إن كان هذا جائزا فذلك واجب، فأخذ في وجوب الآخر أن يكون أو في موضوع وجوب الآخر أن يكون هذا الحكم جائز. فالترتب من جهة الشارع، الشارع رتب الحكم أن وجوب الآخر مترتب على جواز الأول، يكون الترتيب ترتيب شرعي، ترتب شرعي وأخذ في لسان الدليل. هذا القسم الثالث له ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون الإلزام المترتب حكما واقعيا مترتبا على الإباحة الواقعية، كلا الحكمين واقعيان، والحكم الأول واقعي بالإلزام يترتب على إباحة واقعية، إذا ثبتت الإباحة الواقعية في الشيء الفلاني يترتب الحكم الإلزامي في هذا الشيء، هذا قسم. القسم الثاني أن يكون الإلزام حكما واقعيا مترتبا على مطلق الإباحة، يعني على ثبوت جامع الإباحة سواء كانت إباحة واقعية أو إباحة ظاهرية، إذا ثبتت الإباحة في هذا يترتب الحكم الإلزامي في الآخر. مثلا نفترض إذا ثبتت الإباحة في الماء أن هذا مباح، سواء كان إباحة واقعية أو إباحة ظاهرية ثبتت لي أنه مباح، يترتب عليه لزوم وجوب الوضوء منه، ما عندي إلا هذا الماء وأشك هل أنه مباح أو لا، أجريت أصالة الإباحة، ثبتت عندي الإباحة الظاهرية في هذا الماء، يترتب عليه يجب الوضوء. إذن أخذ في موضوع وجوب الوضوء الحكم بالإباحة المطلقة، إباحة واقعية أو ظاهرية في الماء. فنلاحظ أن حكم إلزامي واقعي وهو وجوب الوضوء ترتب على حكم ترخيصي أو حكم بالإباحة أعم من الحكم الواقعي والحكم الظاهري، هذا قسم. قسم ثالث أن يكون الإلزام هو الأعم. في القسم الثاني الإلزام واقعي يترتب على الإباحة الأعم من الواقعية والظاهرية، الآن بعكسه الإلزام هو الأعم من الواقعي والظاهري مترتب أيضا على مطلق الإباحة الأعم من الواقعية والظاهر، يعني إذا ثبتت الإباحة الأعم من الواقعية والظاهرية يترتب عليه الحكم الإلزامي الأعم أيضا من الظاهر والواقعي. هذا القسم الثالث بهذا المقدار واضح، ولكن أضاف السيد الخوي رحمه الله في كما في التقرير شرح، قال بمعنى أن الإلزام الواقعي كان مترتب على الإباحة الواقعية والإلزام الظاهري مترتب على الإباحة الظاهرية، الظاهر أنه هذا الشرح والتفسير لا حاجة له، يعني يكتفي في القسم الأول أن يكون الإلزام أعم من الواقعي والظاهري ويترتب على الإباحة الأعم من الواقعية والظاهرية حتى يكون قسيم إلى القسم الأول والقسم الثاني. بعد بيان هذه الأقسام الثلاثة للقسم الثالث الآن ما يترتب عليه، يقول بالنسبة إلى القسم الأول وهي أن يكون الإلزام المترتب حكم واقعي والمترتب عليه أيضا إباحة واقعية، إلزام واقعي يترتب على إباحة واقعية، في مثل هذا الفرض لما نجري أصالة البراءة في أحدهما لا يترتب عليه الحكم بالإلزام. لماذا؟ لأن الحكم بالإلزام واقعي، اشترطنا أن يترتب على حكم واقعي، والبراءة لا تفيد الواقع، هي فقط تقول أن ذمتك بريئة، فإذا لا يترتب عليه. نعم، لو كان استصحاب يعني أصل تنزيلي يمكن أن نقول يثبت الإباحة الواقعية، بما أنه أصل تنزيلي هناك يترتب عليه. إذا قلنا بالاستصحاب وأنه أصل تنزيلي ويترتب عليه، من باب كما يقال تنقيح الموضوع، تنقح موضوعه لأنه استلزم. ومع ذلك لو عبرنا بالاستلزام هو هنا يثبت ولا مجال لعدم الأخذ به. يعني نقول إذا ثبتت الإباحة الواقعية من خلال الاستصحاب لأنه أصل تنزيلي، فيترتب عليه الحكم الواقعي المترتب على الإباحة الواقعية، على عكس ما يقوله الفاضل التوني. إذن هنا أيضا لاحظنا أنه المناقشة في المثال. أيضا القسم الثاني أن يترتب على الأصل الجاري فيه الإلزام، سواء كان أصل تنزيلي أو غيره، لتحقق موضوع الإلزام. الثاني قلنا الحكم الإلزامي يترتب على الإباحة الأعم من الظاهرية ومن الواقعية، فإذا ثبت عندنا الجريان أصالة البراءة يعني ثبتت عندنا الإباحة الظاهرية، ثبت عندنا موضوع الحكم الإلزامي، فالحكم الإلزامي يترتب شرعا على ثبوت الإباحة الأعم من الظاهرية والواقعية وقد ثبتت، فتنقح الموضوع، فهنا يترتب الحكم ولا نقول كما يقول الفاضل التوني بأنه لا يترتب. أيضا في القسم الثالث، إذا كان الحكم الإلزامي الأعم من الظاهر والواقعي يترتب على الحكم بالإباحة الأعم من الظاهرية والواقعية، فإذا جرت البراءة يعني ثبتت الإباحة الأعم من الظاهرية والواقعية، فيترتب عليه الحكم الأعم من الواقعي والظاهر، يعني تنقح موضوعه، فنقول هنا بالثبوت. فإذا لاحظنا الآن في القسم الثالث أنه القسم الأول من القسم الثالث، بما أنه أخذ في الموضوع الإباحة الواقعية فهي لا تثبت بجريان أصالة الإباحة الظاهرية، فلا يترتب لأنه لم يتحقق موضوعه، لا يترتب الحكم لأنه لم يتحقق موضوعه. في القسمين الثاني والثالث أخذ في الموضوع الإباحة الأعم من الظاهرية والواقعية، فهنا يترتب الحكم الإلزامي لأن موضوعه قد تحقق وثبت موضوعه ببركة هذا الأصل، فهو على خلاف كلام المحقق أو الفاضل التوني. نعم، يمكن أن يختلف القسم الثاني والقسم الثالث من جهة أخرى. القسم الثاني يترتب قلنا الحكم الإلزامي على الأعم من الإباحة الظاهرية والواقعية. في مثل هنا يذكر مثالين السيد الخوي، مثال يذكره للقسم الثالث، الإباحة الظاهرية تكون متوقفة على الإباحة الأعم من الظاهرية والواقعية، الحكم الإلزامي الأعم من الظاهر والواقعية يترتب على الإباحة الأعم من الظاهرية والواقعية. هنا يقول مثلا وجوب الحج، حجة الإسلام، يترتب على الاستطاعة وإباحة المال. نقول يترتب على الاستطاعة، الاستطاعة توقفت على إباحة المال. إن كان هذا المال الذي بيدي مباح فأنا مستطيع. فهنا نحكم بإباحة المال لجريان الأصل من الأصل من الأصول التنزيلية مثلا أو غيرها. يترتب عليه الحكم بوجوب حجة الإسلام. لما حكمت بأنه مباح لي وأنا الآن وضعت يدي عليه صرت مستطيع، إذن يجب الحج. لو انكشف أنه ليس مباحا لي، ينكشف عدم الاستطاعة، ينكشف عدم الاستطاعة وعدم وجوب الحج من الأول ليس من الآن من حين الانكشاف. نفترض أنا قبل شهر حكمت بإباحة المال وتملكته فحكمت بالاستطاعة وجب علي الحج، بعد شهر من ذلك انكشف لي أنه ليس بمباح، انكشف لي أن الحج ليس واجب علي من ذلك الوقت. أما في القسم الثاني الإباحة الحكم الإلزامي الواقعي يتوقف على الأعم من الحكم الظاهري للإباحة والواقعي. فإذا حكمت مثلا بإباحة ماء الوضوء، هذا الماء الموجود لما حكمت عليه ولو بالإباحة الظاهرية ترتب عليه وجوب الوضوء منه، هذا الحكم الإلزامي وهو وجوب الوضوء منه ترتب على الحكم الظاهري وهو إباحة الماء عليه. لو بعد يوم كشف لي أن هذا الماء ليس بمباح، هنا من الآن ينكشف لي الحكم، يعني من الآن لا أحكم بالإباحته. ما سبق حكمت إباحته وترتب عليه الوضوء وتوضأت وصلاتي صحيحة، أما الآن من الآن وما بعد لا. فهنا انكشف عدم الإباحة وعدم إباحة الماء أو عدم وجوب الوضوء منه من الآن ليس من السابق. هذا فرق بين القسمين الثاني والثالث، لكن لا يخل بأصل مطلبنا. المهم ما لاحظنا الآن في الأقسام الثلاثة هو رتب عليه السيد الخوي رحمه الله، قال مما ذكرنا من هذا التفصيل ظهر أن أصالة البراءة في مورد جريانها تترتب عليها آثارها بلا فرق بين كونها إلزامية أو غير إلزامية، فلا وجه لما ذكره الفاضل التوني من اشتراط عدم ترتب حكم إلزامي على جريانها. يعني نحن لاحظنا الآن قسم منها يترتب عليه الحكم الإلزامي، قسم منها لأنه الموضوع اختلف لا يترتب عليه أو لم يتحقق لا يترتب عليه. لكن من الجميع لاحظنا أنه لا ينطبق عليه ما أفاده الفاضل التوني من اشتراط عدم ترتب حكم إلزامي على جريانها. البحث كما قلنا البحث رشيق ودقيق ومهم ويستفاد منه في تطبيقات الأصول في أماكن أخرى، ولكن لا يصلح أن يكون إشكالا على الفاضل التوني كقاعدة، يعني على كبرى ما قرره الفاضل التوني، لأن هذا كله يكون بحث صغروي. من حيث الصغرى لاحظنا أن هذه موارد لا ينطبق عليها ما ذكره الفاضل التوني، لكن النقاش مع الفاضل التوني ينبغي أن يكون في الكبرى. فنقول مثلا بأن هذه الكبرى لا دليل عليها، ما أفاده الفاضل التوني من هذا الشرط لا دليل عليه، والأمثلة التي ذكرها خارجة موضوعا أساسا، يعني بأسباب أخرى قلنا بعدم الترتب أو نقول بالترتب، يعني في العلم الإجمالي قلنا بسبب العلم الإجمالي صار تعارض فلا يترتب لوجود المعارضة، المهم لأسباب أخرى وليس بسبب نفس القاعدة نفس الضابطة. هذا نهاية الكلام في أصالة البراءة وما يتعلق بها. هنا الشيخ الأنصاري بعد هذا المبحث لما ذكر شرط الفاضل التوني وهو أن لا تكون أصالة البراءة في مورد جريان لا ضرر، بحث في قاعدة لا ضرر، وهذا البحث أساسا ليس بحثا أصوليا لكن أدرجه الشيخ الأنصاري ومشى عليه بقية علماء الأصول. فإن شاء الله الدرس القادم يكون في قاعدة لا ضرر، ويكون إن شاء الله الدرس حتى نرتب له بصورة أكثر إن شاء الله يكون يوم السبت بالنسبة إلى الأصول، قاعدة لا ضرر إن شاء الله نبدأ فيها يوم السبت، اليومين هذين للتهيئة إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
الله 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 الله